بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع: قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة والسنخة فيجيب: ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى الإمام الترمذي عقد هذه الترجمة: باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورد تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا من هذه الأحاديث ثلاثة أحاديث، ووصلنا إلى الحديث الرابع، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. وهذا فيه دلالة وشاهد بين على كمال تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا دعي، قد مر معنا في الترجمة الماضية: ويجيب دعوة العبد، يجيب دعوة العبد، يعني العبد الرقيق، ولو كان الذي دعاه ليس من أهل الشأن أو أهل المكانة أو أهل المنزلة فإنه يجيب دعوته. وأيضا لو كان الطعام الذي دعي إليه عليه الصلاة والسلام من أقل الطعام وأيسره فإنه صلى الله عليه وسلم يجيب إلى ذلك. ولهذا جاء هنا في الحديث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة. يدعى إلى خبز الشعير، خبز الشعير معروف، والإهالة كل دهن يؤدم به، كل دهن يؤدم به، يعني يتخذ إداما. والسنخة يعني التي حصل لها شيء من التغير بسبب طول المكث، التي حصل لها سنخة يعني فيها تغير طعمها ورائحتها، ربما فيها شيء من التغير بسبب طول المكث وطول المدة. فكان يدعى على خبز شعير وإهالة سنخة. إهالة سنخة يعني شيء يؤتدم به من دهن ونحوه، وقد حصل له شيء من التغير، حصل له شيء من التغير بسبب طول المكث. قال: يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. ولقد كان له درع عند يهودي. جاء في الصحيح، في صحيح البخاري، أن الدرع كان من حديد، وجاء في بعض المصادر أن اليهودي اسمه أبو الشحم، أبو الشحم اليهودي. والنبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه كما جاء في بعض الروايات 20 صاعا، وفي بعض الروايات 30 صاعا من شعير، ولم يكن عنده عليه الصلاة والسلام مال يعطيه مقابل الشعير، فجعل درعه رهنا عنده، جعل درعه رهنا عنده إلى أن يوفر له عليه الصلاة والسلام المال. قال: فما وجد ما يفكها حتى مات. فما وجد ما يفكها حتى مات. وقد فكها أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلوات الله وسلامه عليه، أعطى ذلك اليهودي المستحق الذي له، وكانت الدرع مرهونة عنده، درع النبي صلى الله عليه وسلم مرهونة عنده إلى أن يوفر المبلغ الذي لآصع الشعير التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه. هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى إسناده ضعيف لانقطاعه، فالأعمش راوي الحديث عن أنس بن مالك لم يسمع من أنس، فالحديث في انقطاع بين الأعمش وأنس بن مالك، فالسند هنا الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى ضعيف. لكن روى الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح من طريق قتادة عن أنس، من طريق قتادة عن أنس قال: لقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، بخبز شعير وإهالة سنخة. وهذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم يأكل ما تيسر من الطعام، ولو دعي إلى خبز شعير أو شيء يؤتدم به ولو كان يسيرا قليلا يجيب عليه الصلاة والسلام الداعي ويأكل مما تيسر. وهذا من الدلائل والشواهد على كمال تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث، على رحل رث. الرحل هو الذي يوضع على ظهر البعير ليجلس عليه الراكب، ومر قريبا معنا أن الذي يوضع على ظهر الفرس يقال له السرج، والذي يوضع على ظهر الحمار مر قريبا إكاف، وأيضا يقال له البردعة. فالذي يوضع على ظهر الحمار يقال له بردعة أو يقال له إكاف، ومر معنا قريب عند المصنف قال: على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. إكاف ما يوضع على ظهر الحمار ليركب عليه، والسرج ما يوضع على ظهر الفرس، والرحل ما يوضع على ظهر البعير، ما يوضع على ظهر البعير. فيقول: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث، معنى رث أي بالي وقديم، على رحل رث أي بالي وقديم. والحجة هي حجة الوداع التي حجها صلوات الله وسلامه عليه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فحج على رحل رث وعليه قطيفة، يعني الإحرام الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام قطيفة لا تساوي 4 دراهم، لا تساوي 4 دراهم. فكان عليه الصلاة والسلام في لباسه، وأيضا في رحلة، في شيء متواضع جدا، وهذا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. فقال، يعني لما أهل من الميقات قال هذه الدعوة العظيمة التي ينبغي علينا أن نحفظها وأن نأتي بها عند الميقات في كل مرة نعتمر أو نحج، دعوة يحسن بالمسلم أن يأتي بها في الميقات: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وإذا كانت عمرة تقول: اللهم اجعلها عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. فهذه دعوة عظيمة ومهمة جدا، لأن من يدخل في العمرة أو يدخل في الحج يلاحقه الرياء من كل جهة، خاصة الآن في زماننا يلاحقه الرياء من كل جهة وفي كل مقام، فيحتاج إلى أن يلجأ إلى الله عز وجل من في الميقات لجوءا صادقا أن يطرد عنه الرياء وأن يكتب له الإخلاص في عمرته وأن يكتب له الإخلاص في حجه. والله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا كان الإنسان يريد بحجه مدح الناس أو يريد ثناء الناس أو يريد شيئا من ذلك، فهذا يكون مؤثرا على قبول حجه غاية التأثير، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص الذي لم يبتغ به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا من المهم جدا أن يدعو المسلم بهذه الدعوة في الميقات عندما تهل: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، تقول بعدها: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، أو تقول: اللهم اجعلها عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. تدعو الله عز وجل أن يطهرك في حجك وعمرتك من الرياء والسمعة. والرياء من الرؤية بالبصر، يعني أن يفعل الفعل وهو يريد أن يراه الناس من أجل ثنائهم ومدحهم وإلى آخره، يعمل العمل من أجل أن يراه الناس. والسمعة من أجل أيضا حديث الناس، ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. والرياء والسمعة محبطان للعمل، مبطلان له والعياذ بالله. فيجب على الإنسان أن يجاهد نفسه على البعد عن الرياء والسمعة. ومن المصائب الكبيرة العظيمة التي وجدت الآن في هذا الزمان ولها دور في الإخلال بالرياء، لها دور كبير في الإخلال بالرياء، ما يفعله عدد من الحجاج والمعتمرين من التقاط الصور التذكارية لأنفسهم في المشاعر. فتجد عند الكعبة يلتقط لنفسه صور، وفي المسعى يلتقط لنفسه صور، وعند باب الحرم وهو يدخل يلتقط لنفسه صور، وفي عرفات صور، في مزدلفة صور، يرمي الجمار صور، كل أعمال الحج يلتقط لنفسه صور ثم يضعها في البوم عنده، وإذا رجع إلى البلاد يطلع الناس نفسه وهو يحج: انظروني في عرفات، انظروني في مزدلفة، انظروني عند الكعبة، انظروني كذا إلى آخره. فهل حجك من أجل أن يرى الناس أعمالك، أم حجك عبادة بينك وبين الله تريد بها ثوابه وأجره؟ ألسنا نقرأ في القرآن قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت، لله ليست لغيره. ونقرأ: وأتم الحج والعمرة لمن؟ لله. وأتم الحج والعمرة لله. فإذا لماذا أطلع الناس على أعمالي؟ لماذا أطلع الناس على مواقفي في المشاعر؟ حتى بلغ الحال ببعضهم أنه في المشاعر يمد يديه داعيا ويطلب من صاحبه أن يلتقط له الصورة وهو ماد يديه، وإذا انتهى التصوير خفض يديه، يرفع يديه على هيئة الداعي لتلتقط له الصورة فقط، لتلتقط له الصورة، ثم يأخذ هذه الصور ويصبح يطلع عليها الآخرين، سواء الصور الفوتوغرافية الثابتة أو الصور الفيديو المتحركة. فهذه الصور لها خطورة كبيرة جدا، ولها أثر سيء على الإنسان، وهي مدعاة للإنسان شاء مبى للوقوع في الرياء، لأنه سيأخذ هذه الصور في المشاعر ويجد نفسه متشوفة إلى أن يطلع الآخرين وأن يريهم أعماله وأن يريهم عبادته وأن يريهم مواقفه. فهذا في غاية الخطورة. ولهذا ينبغي على المعتمر والحاج أن ينتبه لهذه المسألة التي هي من كبرى المسائل ومن أهم الموضوعات. فإذا وصل إلى الميقات يدعو الله بهذه الدعوة: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وهنا لا مجال لتلك الصور وتلك الأمور التي تؤخذ وتكون بابا وطريقا إلى الوقوع في الرياء والمراءاة والتسميع بالعمل مما هو مبطل للعمل والعياذ بالله. قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الميقات عندما أهل: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وانتبه أخي الموفق هنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. هذا فيه فائدة عظيمة، وهي أنك لا يمكن أن تكون من المخلصين البعيدين عن الرياء وعن السمعة وعن الشرك إلا إذا جعلك الله كذلك ووفقك لذلك وأعانك على ذلك. ولهذا اسأل الله أن يعينك على الإخلاص، اسأله تبارك وتعالى أن يجنبك الرياء، اسأله تبارك وتعالى أن يعيذك من السمعة، اسأله تبارك وتعالى أن يوفقك لسديد الأقوال وصالح الأعمال. إلجأ إلى الله لأن الأمر بيده، لا يمكن لمهتد أن يهتدي ولمخلص أن يخلص إلا إذا أعانه الله وهداه ووفقه ويسر له الأمر. فتدعو الله صادقا: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، يعني اجعل هذا الحج الذي أهللت به لا رياء فيه ولا سمعة، أي اجعله لوجهك خالصا. وعندما تدعو بهذه الدعوة في الميقات تتبع الدعاء بالعمل، تتبع الدعاء بالعمل. دعوت الله أن يرزقك الإخلاص، امضي في الحج مجاهدا لنفسك على الإخلاص، وكل ما عرض لك أمر يوقعك في الرياء أو يوقعك في السمعة فتجنبه واحذره، وتذكر أنك في أول حجك لجأت إلى الله سبحانه أن يعيدك من الرياء وأن يعيدك من السمعة وأن يكتب لك في عملك الإخلاص. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أجمعين الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يعيدنا أجمعين من الرياء والسمعة ومن كل مبطل للعمل. إسناد المصنف رحمه الله تعالى الذي ساق فيه هذا الحديث إسناد ضعيف لضعف الربيع، لضعف الربيع بن صبيح، وأيضا شيخه يزيد بن أبان الرقاشي. لكن يقول الألباني رحمه الله، يقول: لكن رواه الضياء المقدسي في المختارة من طريق أخرى عن أنس، وله شاهد عن ابن عباس، فالحديث صحيح ثابت. وهذه الدعوة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قالها صلى الله عليه وسلم في الميقات في ذي الحليفة عندما أهل عليه الصلاة والسلام بالحج، قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وهي دعوة عظيمة ومهمة في هذا الموضع، عندما تهل بعمرة أو بحج تدعو بهذه الدعوة التي دعا بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك في بيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة، وأنه صلوات الله وسلامه عليه كان أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم والناس أجمعين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال الآن يا عمر. هذا كان نهج الصحابة رضي الله عنهم، يحبون النبي عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. والله يقول في القرآن: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. والآية فيها وجوب تقديم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة هذه الأشياء. والآية ذكر فيها ثمانية أشياء، الآية ذكر فيها ثمانية أشياء يسميها بعض أهل العلم المحاب الثمانية. المحاب الثمانية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. ثمانية أشياء يسميها بعض أهل العلم المحاب الثمانية التي جبلت قلوب الناس كلهم على محبتها. كل إنسان يحب تجارته ويحب ولده ويحب عشيرته إلى آخره، كل إنسان يحبها ولا ضير عليه في ذلك. لكن الخطورة تأتي متى؟ إذا قدم محبة هذه الأشياء أو شيء منها على محبة الله أو على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بك من نفسك. تدل هذه الآية على أنه يجب أن تحبه محبة مقدمة على نفسك، كما أنها أيضا في الوقت نفسه تدل على أنه يجب عليك أن تطيعه أكثر من طاعتك لنفسك، لأنه أولى بنفسك منك. وإذا دعتك نفسك لشيء ودعاك عليه الصلاة والسلام لشيء، تطيع من؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بنفسك منك. فمحبته مقدمة على محبتك لنفسك، وطاعته عليه الصلاة والسلام مقدمة على طاعتك لنفسك. وهنا يظهر لنا جليا معنى محبته عليه الصلاة والسلام حقيقة وصدقا. والله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحبة الصحيحة الصادقة للنبي عليه الصلاة والسلام علامتها ماذا؟ الاتباع. علامتها الاتباع. لا يقول الإنسان: والله أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام وسأفعل كل أمر يروق لي أبرز من خلاله محبتي له. أيسوغ هذا؟ مرة ثانية، هل يسوغ للإنسان أن يقول: أنا سأبرز وأظهر محبتي للنبي عليه الصلاة والسلام بكل أمر يروق لي؟ بعضهم يقول: أنا أريد أن أظهر محبتي للنبي عليه الصلاة والسلام بأن أأتي بقصائد فيها مدحه وأقرأ القصائد وأرقص، أظهر محبة النبي عليه الصلاة والسلام. قصائد فيها مدح النبي
عليه الصلاة والسلام ويهز يمين وشمال مع القصائد ويطرب، وربما يأتي أيضا ببعض الطبول، ويقول إذا قيل ماذا تفعل يقول أظهر محبتي، قلبي يقول مريب المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن أظهر محبتي للنبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الذي يطرح نفسه هنا وسنرى جوابه في حديث أنس بن مالك، انتبهوا، سنرى جوابه في حديث أنس بن مالك الذي ساقه المصنف، هل للإنسان الذي في قلبه محبة للنبي عليه الصلاة والسلام أن يبرز ويظهر هذه المحبة بكل أمر يروق له، بكل شيء تشتهيه نفسه، أو أنه يلزمه أن يضبط إبرازه وإظهاره لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم بضوابط الشريعة؟ أي الأمرين هو الصحيح؟ الثاني، لا بد أن يضبط نفسه بضوابط الشريعة. ولهذا لما انفلت أقوام في هذا الباب، ولهذا يا أخوان لما انفلت أقوام في هذا الباب ودخلوا من باب المحبة وأراد كل منهم أن يبرز هذه المحبة وأن يظهرها وأن يظهرها، دخلوا في ألوان كثيرة من البدع وصنوف عديدة من المحدثات والمبتدعات الداخلة بدون شك ولا ريب تحت قول نبينا صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حتى ولو كان قصده إظهار محبة النبي عليه الصلاة والسلام. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، ليس مقبولا منه حتى وإن كان قصده بذلك أن يظهر محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأعمال لا بد في قبولها ومن شرط قبولها أن تكون لله خالصة وللسنة موافقة، أن تكون لله خالصة وأن تكون للسنة موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا جواب السؤال المتقدم في كلام أنس، يقول أنس بن مالك لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا. الآن في الذي يسمى المولد، فيما يسمى بالمولد، احتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، بعض هؤلاء المحتفلين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر المولد، يحضر المولد، ثم في أثناء المولد يقومون، أثناء المولد يقوم، يقول جاء حضر النبي فيقومون، فيقومون. الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بشخصه وبجسمه الكريم وبشخصه العظيم صلوات الله وسلامه عليه إلى المجلس الذي هم فيه، يقول أنس ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رضي الله عنه وكانوا، يعني الصحابة إذا رأوه يعني قادم عليهم لم يقوموا. لماذا؟ أجاب رضي الله عنه، قال لما يعلمون من كراهيته لذلك. الآن لاحظ فيه محبة تدفع لشيء، وفي أمر آخر ضابط ومعيار للباب، لو ترك الإنسان في هذا الباب إذا قدم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قدم على الصحابة لو ترك ومحبته فقط، المحبة تقتضي في هذا المقام أن يفعل ماذا؟ أن يقوم، يحبه وأقبل إذن يقوم، يقوم إليه. لكن ما كانوا يقومون مع عظم وامتلاء قلوبهم بمحبته عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يقومون. ما السبب؟ قال لكراهيته لذلك، قال لكراهيته لذلك. هذا حقيقة يعطي ضابط ومنهج رصين ومتين، ويعالج خلل موجود في أناس كثيرين في هذا الباب، تجده تحت باب المحبة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام، يمارس أمور كثيرة ليست من السنة. نحن دائما نقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين لم ينقل عن واحد منهم مطلقا، لا برواية صحيحة ولا برواية ضعيفة، أنه احتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، ولا احتفل بالإسراء والمعراج، ولا احتفل بالمواسم الأخرى التي تعقد للاحتفالات، الهجرة والإسراء والمعراج والمولد وغيره، ما يوجد من هذا شيء عند الصحابة. مع أننا كلنا نعتقد أن حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من حبنا له وأجل وأرفع، وضرب أروع الأمثلة في 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 تحقيق المحبة والاتيان بها على أبهى صورها وأجمل حللها رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول أنس: ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قدم لا أحد يقوم من الصحابة. لماذا؟ قال: لكراهيته لذلك. فهذا نستفيد منه ضابط في هذه المسألة: لا تكون المحبة هي التي تجعل الإنسان يعمل بدون ضوابط الشرع. فإذا أردت أن تكون في هذه المسألة في هذا الباب مسددا موفقا، ضم إلى المحبة الاتباع. إذا دعتك المحبة إلى فعل شيء، انظر هل هو من الاتباع أو من الابتداع. إذا كان من الابتداع دعه، وإن كانت التي تدعوك إليه ما هي؟ المحبة. وإن كان الذي يدعوك إليه المحبة. أحد الصحابة، وهذا مثال في الباب، في يوم عيد النحر، يوم عيد الأضحى، ذبح أضحيته قبل الصلاة، وموضع ذبح الأضحية متى؟ بعد الصلاة. لكن الرجل رضي الله عنه ذبح أضحيته قبل الصلاة لأمر وباعث قوي في نفسه، قال: أنا أذبحها قبل الصلاة وتطبخ وتجهز بحيث لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والناس بعد الصلاة إلا وهي جاهزة مطبوخة. لو ذبحتها بعد الصلاة تحتاج إلى وقت، وربما أيضا أسبق، فأذبحها قبل الصلاة مبكرا وأطبخها ولا يأتون من الصلاة إلا وهي جاهزة. هذا الذي الباعث لهذا حب ولا ماذا؟ حب. لكن ماذا قال له النبي؟ قال له عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم، ليست أضحية. هل شفع له حبه وحرصه ورغبته؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، يعني ليست أضحية. إن كان تريد أضحية بعد الصلاة، أما هذه ليست أضحية، هذه شات لحم. مع أن الباعث الذي عنده باعث قوي جدا. ولهذا يجب على كل واحد منا أن يحرص في هذا الباب أن يضبط نفسه بضابط الشريعة، ويقيس أموره بميزان الشرع، بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يحرص على المولد حرصا شديدا، وصلاة الفجر ينام عنها. يحرص على المولد حرص شديد، وليلة المولد موجود، يأكل ويرقص إلى آخر، كل الأمور يفعلها، وصلاة الفجر ما يشهدها. يكون تعب من أعمال المولد في الليل، تعب منها شد التعب، ويأتي وهو منهك وينام عن صلاة الفجر. هذا يفعل بعض الناس، وبعضهم يصلي ليلة الاحتفال بالإسراء والمعراج، نفس القضية، سهر على أمور وأشياء وأعمال بعضها منكرة ومحرمة في الشرع، ثم ينام عن صلاة الفجر. لو تفكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به إلى السماء رجع بماذا؟ بالصلوات. رجع بالصلوات، ما رجع باحتفال، رجع بالصلوات الخمس، صلوات الله وسلامه عليه. فهذه حقيقة مشكلة في هذا الباب، أن بعض الناس عنده محبة، لا يقال ليس عنده محبة، لا، عنده محبة قوية في قلبه للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يحسن أن يضبط هذه المحبة بضابط الشرع، فوقع في البدع، أما الصحابة رضي الله عنهم وفقهم الله، وأيضا وفق الله من اتبع الصحابة بإحسان إلى سلوك منهج الصحابة رضي الله عنهم. إذا دعت الإنسان محبته لشيء يعرضه على السنة، إذا كان موافقا للسنة عمله، وإذا لم يكن موافقا للسنة تركه. أعيد كلام أنس رضي الله عنه يقول: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكانوا إذا رأوا لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك، لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى عمل من الأعمال لا أفعله ولو كان الذي يبعثني ويدفعني إليه حب صادق له صلوات الله وسلامه عليه، لأن المقياس الذي تقبل به الأعمال أن يكون خالصا لله وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الحي القيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا من عبادك المخلصين.
آمين.
اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك المتبعين.
آمين.
لرسولك الكريم عليه الصلاة والسلام.
آمين.
اللهم واعذنا من الشرك ومن البدع والمحدثات يا حي يا قيوم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر، فذكر الحديث بطوله. قال الحسن: فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين: فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها،
وأبلغوني
حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة يعني
ويخرجون
أدلة يعني على الخير. قال: فسألته عن مخرجه كيف يصنع فيه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرن لسانه إلا فيما يعنيه
هذه تعدل: يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة، والياء وضع عليها ضمة وهي خطأ.
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرن لسانه إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال: فسألته عن مجلسه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس حلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات، ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تثنى فلتاته متعادلين، بل كانوا يتفاضلون في التقوى متواضعين، يوقرون فيه الكبير، ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة، ويحفظون الغريب.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو جزء من حديث طويل سبق أن مر عند المصنف رحمه الله تعالى بعض أطرافه، حديث هند بن أبي هالة وكان وصافا. والحديث لعلكم تذكرون مر معنا برقم 8، الحديث رقم 8، ونبهت هناك على ضعف الإسناد وأيضا الخطأ الذي تكرر في الإسناد، جميع بن عمير بالتصغير في جميع وفي عمير، وهو ضعيف، جميع بن عمير ضعيف. والرجل الذي من بني هالة الذي يكنى بأبي عبد الله مجهول. ونقلت فيما سبق عن ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين أنه قال: حديث لا يثبت في إسناده من لا يعرف. وأيضا نقلت عن المزي رحمه الله في كتابه تهذيب الكمال أنه قال: وفي إسناد حديثه بعض من لا يعرف. فالحديث ضعيف الإسناد لا يثبت، لكن المعاني التي ذكرت فيه معاني عظيمة، وفي بعضها ما هو منكر كما سبق التنبيه على ذلك في موضع مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى. والحديث تكرر في مواضع عند المصنف، ما مر معنا في موضعين وهذا الثالث، ولعله أيضا سيأتي في موضع آخر عند المصنف، نعم، برقم 351. والحديث طويل جدا، يعني ربما لو جمع يكون في 4 صفحات تقريبا في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كما عرفنا ضعيف الإسناد. قال: سألت خالي هند ابن أبي هالة، الحسن بن علي يقول: سألت خالي هند بن أبي هالة. هند بن أبي هالة سؤال جوابه موجود في الإسناد لمن يتأمل، من أين كان هند بن أبي هالة خالا للحسن؟ من أين كان هند بن أبي هالة خالا للحسن؟ الجواب موجود أمامكم في الإسناد. هند بن أبي هالة خال الحسن، تأملوا معي. يقول: أخبرني رجل من بني تميم من ولد
أبي هالة زوج خديجة، أبو هالة زوج خديجة، وأنجبت منه هند، خديجة أنجبت منه هند، وخديجة أنجبت من النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أم الحسن. فهند يعد أخا لفاطمة رضي الله عنها من جهة الأم، هند يعد أخا لفاطمة رضي الله عنها من جهة الأم، من جهة الأم، فهو خاله من جهة الأم، هند بن أبي هالة خال الحسن من جهة الأم، وأخ فاطمة رضي الله عنها من جهة الأم، لأن أم خديجة من أبي هالة، وفاطمة أمها خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المعاني التي فيه بيانها يحتاج إلى وقت قد يطول بنا، فنؤجل ذلك إلى مجلس الغد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مجلس بعد الغد، لأن غدا ليس هناك درس، وإنما الدرس يوم السبت إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا سائل يقول: ما هي الزيارات المشروعة والممنوعة في المدينة النبوية؟
الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة خمسة، الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة خمسة، وهي التي دل عليها الدلائل وأتت عليها الشواهد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أولها هذا المسجد، المسجد النبوي، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها هذا المسجد. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فيأتي المسلم إلى المدينة بنية زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأول عمل يبدأ في المدينة الصلاة في هذا المسجد، سواء فريضة إن وافق فريضة، أو يتنفل ما تيسر له من النوافل، ويزور مسجد قباء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمره، كان كأجر عمره. وكان عليه الصلاة والسلام يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا كل سبت. فهذان مسجدان تشرع زيارتهما في المدينة، ويشرع زيارة ثلاثة مقابر: قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، وقبور البقيع، وقبور الشهداء. فهذه خمسة مواضع في المدينة، مسجدان وثلاثة مقابر تشرع زيارتها، ما سوى ذلك لا دليل عليه، ما سوى ذلك من الأماكن والمواضع ليس هناك دليل على مشروعية زيارتها، وإنما الذي دل عليه الدليل هذه المواضع الخمسة. نعم.
يقول: كيف تعبد المسلم لله بالمحبة والخوف والرجاء؟
هذه الأمور الثلاثة التي عينها السائل في سؤاله، المحبة والخوف والرجاء، يسميها العلماء أركان التعبد القلبية، أركان التعبد القلبية. ومعنى ذلك أن تكون هذه الأركان قائمة في قلب العبد في عباداته كلها، فأنت تصلي حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، تحج حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، تصوم حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. فهذه الأركان الثلاثة ومكانها القلب يجب أن تكون قائمة في قلب الإنسان في كل العبادات وجميع القربات، ولهذا سماها العلماء أركان التعبد القلبية، وهي ثلاثة: الحب والرجاء والخوف. فنحن نعبد الله حبا له سبحانه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وقد جمعت هذه الأركان الثلاثة في قول الله سبحانه وتعالى من سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. واجتمعت أيضا هذه الأركان في سورة الفاتحة، ففي قولك الحمد لله رب العالمين المحبة، لأن الحمد هو الثناء مع الحب للممدوح. والرحمن الرحيم إذا قرأتها وأنت متأمل، ما الذي يتحرك في قلبك؟ ويرجون رحمته، ويرجون رحمته. إذا قرأت الرحمن الرحيم متأملا فيها تحرك في قلبك الرجاء، رجاء رحمة الله كما تقدم في الآية ويرجون رحمته. وإذا قرأت مالك يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إذا قرأت مالك يوم الدين ما الذي يتحرك في قلبك؟
الخوف.
فبعد هذه الثلاث جاء قوله إياك نعبد، أي نعبدك يا الله بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. فهذه أركان ثلاثة للتعبد، يجب أن يكون تعبدنا لله سبحانه وتعالى في كل العبادات قائما على هذه الأركان الثلاثة. لا نعبد الله بالحب وحده، ولا بالرجاء وحده، ولا بالخوف وحده، بل نعبده بالحب والرجاء والخوف.
يقول ما حكم تتبع الإمام بالمصحف في صلاة التراويح؟
إذا كان الإمام ليس وراءه من يفتح عليه، إذا كان الإمام ليس وراءه من يفتح عليه من الحفاظ، واحتاج الأمر أن يقف وراءه فاتح المصحف حتى يفتح عليه إذا غلط أو أخطأ، فله ذلك. أما أن يفتح فقط لمتابعة الإمام فهذا الصحيح أنه لا يفعل، الصحيح أنه لا يفعل، وهذا يترتب عليه حركة في الصلاة كثيرة وانشغال عن متابعة الإمام. فالصحيح أن هذا لا يفعل، لا يفعل إلا إذا كان هناك حاجة، إما إمام يريد أن يطيل القراءة بالناس وهو لا يحفظ فيقرأ من المصحف للحاجة، أو مأموم يحتاج الإمام إلى أن يفتح عليه في صلاته فيما لو أخطأ لعدم وجود حفاظ خلف الإمام، فيمكن لهذا أن يحمل معه المصحف، أما من سواهم فلا. نعم.
يقول هل يجوز أن يتحدث شاب مع فتاة من دول أوروبية وذلك عبر الإنترنت عن طريق
لا من دول أوروبية ولا من دول غير؟ لا يجوز المحادثة مع المرأة الأجنبية، وهذا من أبواب الشر، هذا من أبواب الشر ومن أبواب الفساد، سواء بالهاتف النقال أو من خلال الشبكة العنكبوتية الانترنت. والآن في مجالس يسمونها في الانترنت مجالس الدردشة، يسمونها مجالس الدردشة، ويدخل يعني ماذا نقول، يدخل هذه المواقع وهذه الأماكن ويتحدث مع النساء ويتحدثن معه، وبحكم أنه لا يعرفها ولا تعرفه كل منهما يسف في الحديث ويقع فيه، إلى أن تتورط كثير من النساء في علاقات وأمور ومصائب كثيرة جدا بليت بها كثير من النساء من خلال هذه المواقع. فهذه المحادثة محرمة ولا تجوز، ومن أسباب ووسائل الشر والفساد. نعم.
يقول هل صحيح أن مسائل العقيدة لا خلاف فيها؟
مسائل العقيدة بين الصحابة، وصول الدين بين الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، أمور مجمع عليها ومتقررة وثابتة ودلائلها ظاهرة وبينة، وليس بين الصحابة ومن اتبعهم بإحسان خلاف في أصول الاعتقاد، في أصول الاعتقاد، فهي أمور واضحة وبينة ودلائلها ظاهرة وأمور مجمع عليها، فليس فيها خلاف، بل هي أمور ثابتة ومتقررة لدى الجميع. نعم.
يقول هل يردد المسلم الأذان مع المذياع؟
إذا كان المذياع يؤذن لبلده، إذا كان المذياع يؤذن لبلده ولا يسمع صوت المؤذن القريب منه، له ذلك، له ذلك. إذا كان يؤذن لدخول الوقت في بلده ولا يتسنى له أن يسمع صوت المؤذن، يكون المذياع مثل مكبر الصوت الذي في المسجد، يوصل صوت المؤذن إليه فله أن يردد معه الأذان. نعم.
يقول حفظكم الله، هل للدعاء في المسجد النبوي والمسجد الحرام خاصية؟
الدعاء يكون مستجابا بأمور، منها ما يتعلق بحال الداعي، منها ما يتعلق بحال الداعي، ومنها ما يتعلق بشرف الزمان والوقت، ومنها ما يتعلق أيضا بالمكان. والنبي عليه الصلاة والسلام تحرى الدعاء في بعض المواضع، في حجة لبيت الله الحرام. فالشاهد أن الدعاء لإجابته أسباب، منها ما يتعلق بالزمان، ومنها ما يتعلق بحال الداعي، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والدعاء مستجاب في الثلث الأخير من الليل. وهناك دلائل تدل على هذا المعنى، وهو أن لإجابة الدعاء صلة بهذه الأمور. نعم.
يقول ما حكم قراءة الفاتحة عند القبر؟
لا دليل على هذا، لا دليل على قراءة الفاتحة عند القبر. والصحابة لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه سؤالا واضحا، قالوا له ماذا نقول إذا زرنا القبور؟ هل جاء في الحديث أنه قال لهم اقرأوا الفاتحة؟ ونحن نعلم أنه عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين، ولو كان قراءة الفاتحة أمرا محببا وأمرا مطلوبا في الشرع لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إليه، لأنهم جاءوه وسألوه قالوا يا رسول الله إذا زرنا القبور وأتينا القبور ماذا نقول؟ ما قال لهم اقرأوا الفاتحة، لم يقل لهم عليه الصلاة والسلام اقرأوا الفاتحة، وإنما قال لهم تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولما جهل كثير من الناس بالسنة تجده إذا ذهب القبور يقرأ الفاتحة وهي لم تشرع له ولا يدعو للموتى بهذه الدعوة وهي مشروعة، فتجد يفعل غير المشروع ويترك المشروع، وهذا سببه الجهل بالسنة. نعم.
يقول العبد مسير أو مخير؟
العبد هل هو مسير أو مخير؟ جواب ذلك نقرأه في قول الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أن العبد له مشيئة، ومعنى أن له مشيئة أي أنه يختار، وهديناه النجدين يختار طريق الخير أو يختار طريق الشر، يختار المسجد أو يختار مكان اللعب والباطل. وتجد الذي يذهب المسجد يذهب المسجد برغبته، والذي يذهب إلى مكان الفساد يذهب إليه أيضا برغبته، فعنده اختيار من هذه الجهة، له مشيئة، ليس منزوع المشيئة، بل له مشيئة يختار فيها طريق الخير ويختار فيها طريق الشر. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وهذا فيه أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله، وأنه لا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء لم يشاءه الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى جمعه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أبيات جميلة فقال ما شئت كان وإلا ما شاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن، خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. نعم.
يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فلماذا ندرس العقيدة ونحن أبناء التوحيد؟
أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ما سبب هذا اليأس؟ ما سبب هذا اليأس الذي حصل للشيطان؟ قال يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. الشيطان لما رأى ظهور التوحيد والإيمان وإقبال الناس عليه ودخولهم في دين الله أفواجا وتزايد الناس في الدخول في هذا الدين، لما رأى الدين في تزايد دخل إلى قلبه وإلى نفسه يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، دخل إلى قلبه يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. لكن هل توقف عن عملية الإغواء أو أنه مستمر وماضي؟ الواقع والذي تدل عليه النصوص والشواهد الكثيرة أنه مستمر في عملية الأغواء. ولهذا جاء في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وجاء في الحديث الآخر قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة، صنم من الأصنام في جزيرة العرب، حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة، يعني وهن يطفن على هذا الصنم. إذن الشيطان استمر في الإغواء وفي الصد عن دين الله تبارك وتعالى، وماض في مهمة الإغواء. والله عز وجل قال له في القرآن: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ومن السنة أن المسلم يقول في الصباح والمساء وعند النوم: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وفي لفظ: ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أعوذ بك من شر الشيطان وشركه، أي ما يدعو إليه من الشرك. فهل يقول قائل هذا الدعاء ليس له حاجة؟ هل يقول عاقل هذا الدعاء ليس له حاجة؟ الشيطان يأس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب والشرك لن يقع، ولن ندعو الله أن يعيدنا من الشرك. هل يقول عاقل هذا الكلام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام وجه الأمة إلى هذه الدعوة في الصباح والمساء وعند النوم: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وفي رواية: وشركه، أي مصائده وحبالاته التي يضعها للناس لصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام مشروعية أن يقول المسلم إذا دخل المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وعند تلاوة القرآن التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعند الخروج من المسجد التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يقول عاقل إن هذا كله ليس له حاجة؟ مستدلا بحديث إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فقوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، هذا يبين حال الشيطان لما رأى دخول الناس في دين الله أفواجا، لكنه مع ذلك استمر في عملية الإغواء واستمر في عملية الصد عن دين الله. وجاء في الحديث الصحيح أن الشيطان كل يوم إذا أصبح ينصب عرشا على الماء ويضع عنده تاج، والحديث ثابت، ويضع عنده تاج ثم يبث جنوده كل صباح ويقول لهم: أيكم اليوم أغوى مسلما فألبسه التاج، أيكم اليوم أغوى مسلما فألبسه التاج. فيأتيه الواحد من جنوده ويقول: لم أزل به حتى عق والديه. فيقول: يوشك أن يبرهما، أريد أكبر من هذا. يقول الآخر: لم أزل به حتى طلق زوجته. يقول: يوشك أن يراجعها، يعني أريد أكبر من ذلك. فيقول الآخر: لم أزل به حتى قتل مسلما. فيقول: أنت ويأتيه الثالث ويقول لم أزل به حتى أشرك بالله، فيقول أنت ويلبسه التاج. ماذا يقول هؤلاء في الفهم الخاطئ للحديث إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ ويفهم هذا أو بعض الناس يفهمون من هذا الحديث أنه لا يوجد شرك، لا يوجد شرك، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، وهذا فهم خاطئ، فهم خاطئ مصادم كل المصادمة للأدلة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أدلة القرآن الكريم. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر الشرك وأن يخافه وأن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه، وأن يسأل ربه دوما وأبدا أن يعيذه منه. وأذكر هنا أيضا حديثين. الحديث الأول في الأدب المفرد البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قالوا يا رسول الله وليس الشرك أن يجعل لله ند وهو الخالق؟ قال والذي نفسي بيده للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال تقولون اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وجاء في الأدب المفرد بسند ثابت أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه كل يوم يقول إذا أصبح 3 مرات وإذا أمسى 3 مرات اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يتعوذ بالله من الكفر إذا أصبح 3 وإذا أمسى 3، والمسلم يأتسي به ويقتدي فيتعوذ بالله من الكفر ويتعوذ بالله من الشرك. أما كلام هؤلاء المخذلين الجاهلين بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، هؤلاء يعطلون هذا الخير كله ويقولون ما في حاجة ما دام أن فيه الحديث هذا إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ما هناك حاجة لهذه الأدعية، ولا هناك حاجة لتعلم التوحيد، ولا هناك حاجة أيضا للخوف من الشرك، وهذا كله تخذيل وصد عن سواء السبيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الرابع. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة والسنخة فيجيب، ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى الإمام الترمذي عقد هذه الترجمة باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورد تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا من هذه الأحاديث 3 أحاديث، ووصلنا إلى الحديث الرابع، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. وهذا فيه دلالة وشاهد بين على كمال تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا دعي قد مر معنا في الترجمة الماضية ويجيب دعوة العبد، يجيب دعوة العبد يعني العبد الرقيق، ولو كان الذي دعاه ليس من أهل الشأن أو أهل المكانة أو أهل المنزلة،
فإنه يجيب دعوته. وأيضا لو كان الطعام الذي دعي إليه عليه الصلاة والسلام من أقل الطعام وأيسره فإنه صلى الله عليه وسلم يجيب إلى ذلك. ولهذا جاء هنا في الحديث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة. يدعى إلى خبز الشعير، خبز الشعير معروف، والإهالة كل دهن يؤدم به، كل دهن يؤدم به يعني يتخذ إداما، والسنخة يعني التي حصل لها شيء من التغير بسبب طول المكث، التي حصل لها سنخة يعني فيها تغير طعمها ورائحتها، ربما فيها شيء من التغير بسبب طول المكث وطول المدة. فكان يدعى على خبز شعير وإهالة سنخة. إهالة سنخة يعني شيء يؤتدم به من دهن ونحوه، وقد حصل له شيء من التغير، حصل له شيء من التغير بسبب طول المكث. قال يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. ولقد كان له درع عند يهودي، جاء في الصحيح صحيح البخاري أن الدرع كان من حديد، وجاء في بعض المصادر أن اليهودي اسمه أبو الشحم، أبو الشحم اليهودي، والنبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه كما جاء في بعض الروايات 20 صاعا وفي بعض الروايات 30 صاعا من شعير، ولم يكن عنده عليه الصلاة والسلام مال يعطيه مقابل الشعير، فجعل درعه رهنا عنده، جعل درعه رهنا عنده إلى أن يوفر له عليه الصلاة والسلام المال. قال فما وجد ما يفكها حتى مات، فما وجد ما يفكها حتى مات. وقد فكها أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلوات الله وسلامه عليه، أعطى ذلك اليهودي المستحق الذي له، وكانت الدرع مرهونة عنده، درع النبي صلى الله عليه وسلم مرهونة عنده إلى أن يوفر المبلغ الذي لآصع الشعير التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه. هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى إسناده ضعيف لانقطاعه، فالأعمش راوي الحديث عن أنس بن مالك لم يسمع من أنس، فالحديث فيه انقطاع بين الأعمش وأنس بن مالك، فالسند هنا الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى ضعيف. لكن روى الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح من طريق قتادة عن أنس، من طريق قتادة عن أنس قال لقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، بخبز شعير وإهالة سنخة. وهذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم يأكل ما تيسر من الطعام، ولو دعي إلى خبز شعير أو شيء يؤتدم به ولو كان يسيرا قليلا يجيب عليه الصلاة والسلام الداعي ويأكل مما تيسر. وهذا من الدلائل والشواهد على كمال تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث على رحل رث. الرحل هو الذي يوضع على ظهر البعير ليجلس عليه الراكب. ومر قريبا معنا أن الذي يوضع على ظهر الفرس يقال له السرج، والذي يوضع على ظهر الحمار مر قريبا إكاف، وأيضا يقال له البردعة. فالذي يوضع على ظهر الحمار يقال له بردعة أو يقال له إكاف، ومر معنا قريب عند المصنف قال على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. إكاف ما يوضع على ظهر الحمار ليركب عليه، والسرج ما يوضع على ظهر الفرس، والرحل ما يوضع على ظهر البعير، ما يوضع على ظهر البعير. فيقول حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث، معنى رث أي بالي وقديم، على رحل رث أي بالي وقديم. والحجة هي حجة الوداع التي حجها صلوات الله وسلامه عليه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فحج على رحل رث وعليه قطيفة، يعني الإحرام الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام قطيفة لا تساوي 4 دراهم، لا تساوي 4 دراهم. فكان عليه الصلاة والسلام في لباسه وأيضا في رحله في شيء متواضع جدا، وهذا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. فقال يعني لما أهل من الميقات قال هذه الدعوة العظيمة التي ينبغي علينا أن نحفظها وأن نأتي بها عند الميقات في كل مرة نعتمر أو نحج، دعوة يحسن بالمسلم أن يأتي بها في الميقات: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وإذا كانت عمرة تقول اللهم اجعلها عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. فهذه دعوة عظيمة ومهمة جدا، لأن من يدخل في العمرة أو يدخل في الحج يلاحقه الرياء من كل جهة، خاصة الآن في زماننا يلاحقه الرياء من كل جهة وفي كل مقام، فيحتاج إلى أن يلجأ إلى الله عز وجل من في الميقات لجوءا صادقا أن يطرد عنها الرياء، وأن يكتب له الإخلاص في عمرته، وأن يكتب له الإخلاص في حجه. والله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا كان الإنسان يريد بحجه مدح الناس أو يريد ثناء الناس أو يريد شيئا من ذلك، فهذا يكون مؤثرا على قبول حجه غاية التأثير، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص الذي لم يبتغ به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا من المهم جدا أن يدعو المسلم بهذه الدعوة في الميقات عندما تهل: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، تقول بعدها: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، أو تقول: اللهم اجعلها عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. تدعو الله عز وجل أن يطهرك في حجك وعمرتك من الرياء والسمعة. والرياء من الرؤية بالبصر، يعني أن يفعل الفعل وهو يريد أن يراه الناس من أجل ثنائهم ومدحهم وإلى آخره، يعمل العمل من أجل أن يراه الناس. والسمعة من أجل أيضا حديث الناس، ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. والرياء والسمعة محبطان للعمل، مبطلان له والعياذ بالله. فيجب على الإنسان أن يجاهد نفسه على البعد عن الرياء والسمعة. ومن المصائب الكبيرة العظيمة التي وجدت الآن في هذا الزمان ولها دور في الإخلال بالرياء، لها دور كبير في الإخلال بالرياء، ما يفعله عدد من الحجاج والمعتمرين من التقاط الصور التذكارية لأنفسهم في المسائر، فتجد عند الكعبة يلتقط لنفسه صور، وفي المسعى يلتقط لنفسه صور، وعند باب الحرم وهو يدخل يلتقط لنفسه صور، وفي عرفات صور، في مزدلفة صور، يرمي الجمار صور، كل أعمال الحج يلتقط لنفسه صور ثم يضعها في البوم عنده، وإذا رجع إلى البلاد يطلع الناس نفسه وهو يحج، انظروني في عرفات، انظروني في مزدلفة، انظروني عند الكعبة، انظروني كذا إلى آخره. فهل حجك من أجل أن يرى الناس أعمالك، أم حجك عبادة بينك وبين الله تريد بها ثوابه وأجره؟ ألسنا نقرأ في القرآن قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت، لله ليست لغيره، ونقرأ: وأتم الحج والعمرة لمن؟ لله، وأتم الحج والعمرة لله. فإذا لماذا أطلع الناس على أعمالي؟ لماذا أطلع الناس على مواقفي في المشاعر؟ حتى بلغ الحال ببعضهم أنه في المشاعر يمد يديه داعيا ويطلب من صاحبه أن يلتقط له الصورة وهو ماد يديه، وإذا انتهى التصوير خفض يديه، يرفع يديه على هيئة الداعي لتلتقط له الصورة فقط، لتلتقط له الصورة، ثم يأخذ هذه الصور ويصبح يطلع عليها الآخرين، سواء الصور الفوتوغرافية الثابتة أو الصور الفيديو المتحركة. فهذه الصور لها خطورة كبيرة جدا، ولها أثر سيء على الإنسان، وهي مدعاة للإنسان شاء ما باء للوقوع في الرياء، لأنه سيأخذ هذه الصور في المشاعر ويجد نفسه متشوفة إلى أن يطلع الآخرين وأن يريهم أعماله وأن يريهم عبادته وأن يريهم مواقفه، فهذا في غاية الخطورة. ولهذا ينبغي على المعتمر والحاج أن ينتبه لهذه المسألة التي هي من كبرى المسائل ومن أهم الموضوعات. فإذا وصل إلى الميقات يدعو الله بهذه الدعوة: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وهنا لا مجال لتلك الصور وتلك الأمور التي تؤخذ وتكون بابا وطريقا إلى الوقوع في الرياء والمراءة والتسميع بالعمل مما هو مبطل للعمل والعياذ بالله. قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الميقات عندما أهل: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وانتبه أخي الموفق هنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. هذا فيه فائدة عظيمة، وهي أنك لا يمكن أن تكون من المخلصين البعيدين عن الرياء وعن السمعة وعن الشرك إلا إذا جعلك الله كذلك ووفقك لذلك وأعانك على ذلك. ولهذا اسأل الله أن يعينك على الإخلاص، اسأله تبارك وتعالى أن يجنبك الرياء، اسأله تبارك وتعالى أن يعيدك من السمعة، اسأله تبارك وتعالى أن يوفقك لسديد الأقوال وصالح الأعمال. إلجأ إلى الله لأن الأمر بيده، لا يمكن لمهتد أن يهتدي ولمخلص أن يخلص إلا إذا أعانه الله وهداه ووفقه ويسر له الأمر. فتدعو الله صادقا: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، يعني اجعل هذا الحج الذي أهللت به لا رياء فيه ولا سمعة، أي اجعله لوجهك خالصا. وعندما تدعو بهذه الدعوة في الميقات تتبع الدعاء بالعمل، تتبع الدعاء بالعمل. دعوت الله أن يرزقك الإخلاص، امضي في الحج مجاهدا لنفسك على الإخلاص، وكل ما عرض لك أمر يوقعك في الرياء أو يوقعك في السمعة فتجنبه واحذره، وتذكر أنك في أول حجك لجأت إلى الله سبحانه أن يعيدك من الرياء وأن يعيدك من السمعة وأن يكتب لك في عملك الإخلاص. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أجمعين الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يعيدنا أجمعين من الرياء والسمعة ومن كل مبطل للعمل. إسناد المصنف رحمه الله تعالى الذي ساق فيه هذا الحديث إسناد ضعيف لضعف الربيع، لضعف الربيع بن صبيح، وأيضا شيخه يزيد بن أبان الرقاشي، لكن يقول الألباني رحمه الله يقول لكن رواه الضياء المقدسي في المختارة من طريق أخرى عن أنس، وله شاهد عن ابن عباس، فالحديث صحيح ثابت، وهذه الدعوة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قالها صلى الله عليه وسلم في الميقات في ذي الحليفة عندما أهل عليه الصلاة والسلام بالحج، قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، وهي دعوة عظيمة ومهمة في هذا الموضع، عندما تهل بعمرة أو بحج تدعو بهذه الدعوة التي دعا بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك في بيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنس: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة، وأنه صلوات الله وسلامه عليه كان أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم والناس أجمعين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. فهذه كانت، هذا كان نهج الصحابة رضي الله عنهم، يحبون النبي عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. والله يقول في القرآن: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها، نعم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. والآية فيها وجوب تقديم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة هذه الأشياء، والآية ذكر فيها ثمانية أشياء، الآية ذكر فيها ثمانية أشياء يسميها بعض أهل العلم المحاب الثمانية، المحاب الثمانية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ثمانية أشياء يسميها بعض أهل العلم المحاب الثمانية. التي جبلت قلوب الناس كلهم على محبتها. كل إنسان يحب تجارته ويحب ولده ويحب عشيرته إلى آخره، كل إنسان يحبها ولا ضير عليه في ذلك. لكن الخطورة تأتي متى؟ إذا قدم محبة هذه الأشياء أو شيء منها على محبة الله أو على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بك من نفسك. تدل هذه الآية على أنه يجب أن تحبه محبة مقدمة على نفسك، كما أنها أيضا في الوقت نفسه تدل على أنه يجب عليك أن تطيعه أكثر من طاعتك لنفسك، لأنه أولى بنفسك منك. وإذا دعتك نفسك لشيء ودعاك عليه الصلاة والسلام لشيء، تطيع من؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بنفسك منك، فمحبته مقدمة على محبتك لنفسك، وطاعته عليه الصلاة والسلام مقدمة على طاعتك لنفسك. وهنا يظهر لنا جليا معنى محبته عليه الصلاة والسلام حقيقة وصدقا. والله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحبة المحبة الصحيحة الصادقة للنبي عليه الصلاة والسلام علامتها ماذا؟ الاتباع. علامتها الاتباع. لا يقول الإنسان: والله أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام وسأفعل كل أمر يروق لي أبرز من خلاله محبتي له. أيسوغ هذا؟ مرة ثانية، هل يسوغ للإنسان أن يقول: أنا سأبرز وأظهر محبتي للنبي عليه الصلاة والسلام بكل أمر يروق لي؟ بعضهم يقول: أنا أريد أن أظهر محبتي للنبي عليه الصلاة والسلام بأن أأتي بقصائد فيها مدحه وأقرأ القصائد وأرقص، أظهر محبة النبي عليه الصلاة والسلام، قصائد فيها مدح النبي عليه الصلاة والسلام، ويهز يمين وشمال مع القصائد ويطرب، وربما يأتي أيضا ببعض الطبول، ويقول إذا قيل ماذا تفعل يقول: أظهر محبتي، قلبي يقول مليء بالمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أريد أن أظهر محبتي للنبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، وسنرى جوابه في حديث أنس بن مالك، انتبهوا، سنرى جوابه في حديث أنس بن مالك الذي ساقه المصنف: هل للإنسان الذي في قلبه محبة للنبي عليه الصلاة والسلام أن يبرز ويظهر هذه المحبة بكل أمر يروق له، بكل شيء تشتهيه نفسه، أو أنه يلزمه أن يضبط إبرازه وإظهاره لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم بضوابط الشريعة؟ أي الأمرين هو الصحيح؟ الثاني، لا بد أن يضبط نفسه بضوابط الشريعة. ولهذا لما انفلت أقوام في هذا الباب، ولهذا يا أخوان لما انفلت أقوام في هذا الباب ودخلوا من باب المحبة، وأراد كل منهم أن يبرز هذه المحبة وأن يظهرها وأن يظهرها، دخلوا في ألوان كثيرة من البدع وصنوف عديدة من المحدثات والمبتدعات الداخلة بدون شك ولا ريب تحت قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حتى ولو كان قصده إظهار محبة النبي عليه الصلاة والسلام. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، ليس مقبولا منه، حتى وإن كان قصده بذلك أن يظهر محبة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الأعمال لا بد في قبولها ومن شرط قبولها أن تكون لله خالصة وللسنة موافقة، أن تكون لله خالصة وأن تكون للسنة موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا جواب السؤال المتقدم في كلام أنس. يقول أنس بن مالك: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا. الآن في الذي يسمى المولد، فيما يسمى بالمولد، احتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، بعض هؤلاء المحتفلين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر المولد، يحضر المولد، ثم في أثناء المولد يقومون، أثناء المولد يقومون، يقول جاء حضر النبي فيقومون، فيقومون. الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بشخصه وبجسمه الكريم وبشخصه العظيم صلوات الله وسلامه عليه إلى المجلس الذي هم فيه، يقول أنس ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول رضي الله عنه، وكانوا يعني الصحابة إذا رأوه يعني قادم عليهم لم يقوموا. لماذا؟ أجاب رضي الله عنه قال لما يعلمون من كراهيته لذلك. الآن لاحظ فيه محبة تدفع لشيء، وفي أمر آخر ضابط ومعيار للباب، لو ترك الإنسان في هذا الباب إذا قدم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قدم على الصحابة، لو ترك ومحبته فقط، المحبة تقتضي في هذا المقام أن يفعل ماذا؟ أن يقوم، يحبه وأقبل إذن يقوم، يقوم إليه. لكن ما كانوا يقومون مع عظم وامتلاء قلوبهم بمحبته عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يقومون. ما السبب؟ قال لكراهيته لذلك، قال لكراهيته لذلك. هذا حقيقة يعطي ضابط ومنهج رصين ومتين، ويعالج خلل موجود في أناس كثيرين في هذا الباب. تجده تحت باب المحبة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام، يمارس أمور كثيرة ليست من السنة. نحن دائما نقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين لم ينقل عن واحد منهم مطلقا، لا برواية صحيحة ولا برواية ضعيفة، أنه احتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، ولا احتفل بالإسراء والمعراج، ولا احتفل بالمواسم الأخرى التي تعقد للاحتفالات، الهجرة والإسراء والمعراج والمولد وغيره، ما يوجد من هذا شيء عند الصحابة، مع أننا كلنا نعتقد أن حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من حبنا له وأجل وأرفع، وضرب أروع الأمثلة في 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 تحقيق المحبة والإتيان بها على أبهى صورها وأجمل حللها رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول أنس ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قدم لا, لا, لا أحد يقوم من الصحابة. لماذا؟ قال لكراهيته لذلك. فهذا نستفيد منه ضابط في هذه المسألة، لا تكون المحبة هي التي تجعل الإنسان يعمل بدون ضوابط الشرع. فإذا أردت أن تكون في هذه المسألة في هذا الباب مسددا موفقا، ضم إلى المحبة الاتباع. إذا دعتك المحبة إلى فعل شيء، انظر هل هو من الاتباع أو من الابتداع. إذا كان من الابتداع دعه، وإن كانت التي تدعوك إليه ما هي؟ المحبة. وإن كان الذي يدعوك إليه المحبة. أحد الصحابة، وهذا مثال في الباب، في يوم عيد النحر، يوم عيد النحر، يوم عيد الأضحى، ذبح أضحيته قبل الصلاة، ذبح أضحيته قبل الصلاة، وموضع ذبح الأضحية متى؟ بعد الصلاة. لكن الرجل رضي الله عنه ذبح أضحيته قبل الصلاة لأمر وباعث قوي في نفسه، قال أنا أذبحها قبل الصلاة وتطبخ وتجهز بحيث لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والناس بعد الصلاة إلا وهي جاهزة مطبوخة. لو ذبحتها بعد الصلاة تحتاج إلى وقت، وربما أيضا أسبق، فأذبحها قبل الصلاة مبكرا وأطبخها ولا يأتون من الصلاة إلا وهي جاهزة. هذا الذي الباعث لهذا حب ولا ماذا؟ حب. لكن ماذا قال له النبي؟ قال له عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم ليست أضحية. هل شفع له حبه؟ وحرصه ورغبته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، يعني ليست أضحية. إن كان تريد أضحية بعد الصلاة، أما هذه ليست أضحية، هذه شات لحم. مع أن الباعث الذي عنده باعث قوي جدا. ولهذا يجب على كل واحد منا أن يحرص في هذا الباب أن يضبط نفسه بضابط الشريعة، ويقيس أموره بميزان الشرع بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يحرص على المولد حرصا شديدا، وصلاة الفجر ينام عنها. يحرص على المولد حرص شديد، وليلة المولد موجود، يأكل ويرقص إلى آخر، كل الأمور يفعلها، وصلاة الفجر ما يشهدها. يكون تعب من أعمال المولد في الليل، تعب منها شد التعب، ويأتي وهو منهك وينام عن صلاة الفجر. هذا يفعل بعض الناس، وبعضهم يصلي ليلة الاحتفال بالإسراء والمعراج، نفس القضية، سهر على أمور وأشياء وأعمال بعضها منكرة ومحرمة في الشرع، ثم ينام عن صلاة الفجر. لو تفكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به إلى السماء رجع بماذا؟ بالصلوات، رجع بالصلوات، ما رجع باحتفال، ما رجع باحتفال، رجع بالصلوات الخمس، صلوات الله وسلامه عليه. فهذه حقيقة مشكلة في هذا الباب، أن بعض الناس عنده محبة، عنده محبة، لا يقال ليس عنده محبة، لا، عنده محبة قوية في قلبه للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يحسن أن يضبط هذه المحبة بضابط الشرع، فوقع في البدع، وقع في البدع. أما الصحابة رضي الله عنهم وفقهم الله، وأيضا وفق الله من اتبع الصحابة بإحسان إلى سلوك منهج الصحابة رضي الله عنهم. إذا دعت الإنسان محبته لشيء يعرضه على السنة، إذا كان موافقا للسنة عمله، وإذا لم يكن موافقا للسنة تركه. أعيد كلام أنس رضي الله عنه يقول: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكانوا إذا رأوا لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك، لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى عمل من الأعمال لا أفعله، ولو كان الذي يبعثني ويدفعني إليه حب صادق له صلوات الله وسلامه عليه، لأن المقياس الذي تقبل به الأعمال أن يكون خالصا لله، وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الحي القيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا من عبادك المخلصين.
آمين.
اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المتبعين.
آمين.
لرسولك الكريم عليه الصلاة والسلام.
آمين.
اللهم واعذنا من الشرك ومن البدع والمحدثات يا حي يا قيوم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر. فذكر الحديث بطوله. قال الحسن: فكتمتها الحسين زمانا، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله، فلم يدع منه شيئا. قال الحسين: فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها،
وأبلغوني
حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة، يعني
ويخرجون
أدلة يعني على الخير. قال: فسألته عن مخرجه كيف يصنع فيه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤل.
هذه تعد: يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة، والياء وضع عليها ضمة وهي خطأ.
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم عن من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال: فسألته عن مجلسه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه أو فاوضه في حاجة صابرة حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس حلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات، ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تثنى فلتاته متعادلين، بل كانوا يتفاضلون في التقوى متواضعين،
فيه بالتقوى
متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو جزء من حديث طويل سبق أن مر عند المصنف رحمه الله تعالى بعض أطرافه، حديث هند بن أبي هالة وكان وصافا. والحديث لعلكم تذكرون مر معنا برقم 8، الحديث رقم 8، ونبهت هناك على ضعف الإسناد وأيضا الخطأ الذي تكرر في الإسناد، جميع بن عمير بالتصغير في جميع وفي عمير، وهو ضعيف، جميع بن عمير ضعيف، والرجل الذي من بني هالة الذي يكنى بأبي عبد الله مجهول. ونقلت فيما سبق عن ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين أنه قال: حديث لا يثبت في إسناده من لا يعرف. وأيضا نقلت عن المزي رحمه الله في كتابه تهذيب الكمال أنه قال: وفي إسناد حديثه بعض من لا يعرف، بعض من لا يعرف. فالحديث ضعيف، ضعيف الإسناد لا يثبت، لكن المعاني التي ذكرت فيه معاني عظيمة، وفي بعضها ما هو منكر كما سبق التنبيه على ذلك في موضع مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى. والحديث تكرر في مواضع عند المصنف، ما مر معنا في موضعين وهذا الثالث، ولعله أيضا سيأتي في موضع آخر عند المصنف، نعم، برقم 351. والحديث طويل جدا، يعني ربما لو جمع يكون في 4 صفحات تقريبا في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كما عرفنا ضعيف، ضعيف الإسناد. قال: سألت خالي هند ابن أبي هالة. الحسن بن علي يقول: سألت خالي هند بن أبي هالة. هند بن أبي هالة سؤال جوابه موجود في الإسناد لمن يتأمل. من أين كان هند بن أبي هالة خالا للحسن؟ من أين كان هند بن أبي هالة خالا للحسن؟ الجواب موجود أمامكم في الإسناد. هند بن أبي هالة خال الحسن. تأملوا معي، يقول: أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة. أبو هالة زوج خديجة، وأنجبت منه هند. خديجة أنجبت منه هند، وخديجة أنجبت من النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أم الحسن. فهند يعد أخا لفاطمة رضي الله عنها من جهة الأم. هند يعد أخا لفاطمة رضي الله عنها من جهة الأم، من جهة الأم، فهو خاله من جهة الأم. هند بن أبي هالة خال الحسن من جهة الأم، وأخو فاطمة رضي الله عنها من جهة الأم، لأن أم خديجة من أبي هالة، وفاطمة أمها خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المعاني التي فيه بيانها يحتاج إلى وقت قد يطول بنا، فنؤجل ذلك إلى مجلس الغد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مجلس بعد الغد، لأن غدا ليس هناك درس، وإنما الدرس يوم السبت إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا سائل يقول: ما هي الزيارات المشروعة والممنوعة في المدينة النبوية؟
الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة 5. الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة 5، وهي التي دل عليها الدلائل وأتت عليها الشواهد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أولها هذا المسجد، المسجد النبوي، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكر منها هذا المسجد. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فيأتي المسلم إلى المدينة بنية زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأول عمل يبدأ في المدينة الصلاة في هذا المسجد.
سواء فريضة إن وافق فريضة أو يتنفل ما تيسر له من النوافل، ويزور مسجد قباء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمره، كان كأجر عمره. وكان عليه الصلاة والسلام يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا كل سبت. فهذان مسجدان تشرع زيارتهما في المدينة، ويشرع زيارة ثلاثة مقابر: قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، وقبور البقيع، وقبور الشهداء. فهذه خمسة مواضع في المدينة: مسجدان وثلاثة مقابر تشرع زيارتها، ما سوى ذلك لا دليل عليه. ما سوى ذلك من الأماكن والمواضع ليس هناك دليل على مشروعية زيارتها، وإنما الذي دل عليه الدليل هذه المواضع الخمسة. نعم.
يقول: كيف تعبد المسلم لله بالمحبة والخوف والرجاء؟
هذه الأمور الثلاثة التي عينها السائل في سؤاله، المحبة والخوف والرجاء، يسميها العلماء أركان التعبد القلبية، أركان التعبد القلبية. ومعنى ذلك أن تكون هذه الأركان قائمة في قلب العبد في عباداته كلها، فأنت تصلي حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، تحج حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، تصوم حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. فهذه الأركان الثلاثة ومكانها القلب يجب أن تكون قائمة في قلب الإنسان في كل العبادات وجميع القربات، ولهذا سماها العلماء أركان التعبد القلبية، وهي ثلاثة: الحب والرجاء والخوف. فنحن نعبد الله حبا له سبحانه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وقد جمعت هذه الأركان الثلاثة في قول الله سبحانه وتعالى من سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. واجتمعت أيضا هذه الأركان في سورة الفاتحة، ففي قولك الحمد لله رب العالمين المحبة، لأن الحمد هو الثناء مع الحب للممدوح، والرحمن الرحيم إذا قرأتها وأنت متأمل ما الذي يتحرك في قلبك؟ ويرجون رحمته، ويرجون رحمته، إذا قرأت الرحمن الرحيم متأملا فيها تحرك في قلبك الرجاء، رجاء رحمة الله كما تقدم في الآية ويرجون رحمته. وإذا قرأت مالك يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، إذا قرأت مالك يوم الدين ما الذي يتحرك في قلبك؟ الخوف. فبعد هذه الثلاث جاء قول إياك نعبد، أي نعبدك يا الله بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. فهذه أركان ثلاثة للتعبد، يجب أن يكون تعبدنا لله سبحانه وتعالى في كل العبادات قائما على هذه الأركان الثلاثة. لا نعبد الله بالحب وحده، ولا بالرجاء وحده، ولا بالخوف وحده، بل نعبده بالحب والرجاء والخوف.
يقول: ما حكم تتبع الإمام بالمصحف في صلاة التراويح؟
إذا كان الإمام ليس وراءه من يفتح عليه، إذا كان الإمام ليس وراءه من يفتح عليه من الحفاظ، واحتاج الأمر أن يقف وراءه فاتح المصحف حتى يفتح عليه إذا غلط أو أخطأ، فله ذلك. أما أن يفتح فقط لمتابعة الإمام فهذا الصحيح أنه لا يفعل، الصحيح أنه لا يفعل، وهذا يترتب عليه حركة في الصلاة كثيرة وانشغال عن متابعة الإمام. فالصحيح أن هذا لا يفعل، لا يفعل إلا إذا كان هناك حاجة، إما إمام يريد أن يطيل القراءة بالناس وهو لا يحفظ فيقرأ من المصحف للحاجة، أو مأموم يحتاج الإمام إلى أن يفتح عليه في صلاته فيما لو أخطأ لعدم وجود حفاظ خلف الإمام فيمكن لهذا أن يحمل مع المصحف، أما من سواهم فلا. نعم.
يقول: هل يجوز أن يتحدث شاب مع فتاة من دول أوروبية وذلك عبر الإنترنت عن طريق
لا من دول أوروبية ولا من دول غير؟ لا يجوز المحادثة مع المرأة الأجنبية، وهذا من أبواب الشر، هذا من أبواب الشر ومن أبواب الفساد، سواء بالهاتف النقال أو من خلال الشبكة العنكبوتية الإنترنت. والآن فيه مجالس يسمونها في الإنترنت مجالس الدردشة، يسمونها مجالس الدردشة، ويدخل يعني ماذا نقول، يدخل هذه المواقع وهذه الأماكن ويتحدث مع النساء ويتحدثن معه، وبحكم أنه لا يعرفها ولا تعرفه كل منهما يسف في الحديث ويقع فيه، إلى أن تتورط كثير من النساء في علاقات وأمور ومصائب كثيرة جدا بليت بها كثير من النساء من خلال هذه المواقع. فهذه المحادثة محرمة ولا تجوز، ومن أسباب ووسائل الشر والفساد. نعم.
يقول: هل صحيح أن مسائل العقيدة لا خلاف فيها؟
مسائل العقيدة بين الصحابة، وصول الدين بين الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، أمور مجمع عليها ومتقررة وثابتة ودلائلها ظاهرة وبينة، وليس بين الصحابة ومن اتبعهم بإحسان خلاف في أصول الاعتقاد، في أصول الاعتقاد، فهي أمور واضحة وبينة ودلائلها ظاهرة وأمور مجمع عليها، فليس فيها خلاف، بل هي أمور ثابتة ومتقررة لدى الجميع. نعم.
يقول: هل يردد المسلم الأذان مع المذياع؟
إذا كان المذياع يؤذن لبلده، إذا كان المذياع يؤذن لبلده ولا يسمع صوت المؤذن القريب منه، له ذلك إذا كان يؤذن لدخول الوقت في بلده ولا يتسنى له أن يسمع صوت المؤذن، يكون المذياع مثل مكبر الصوت الذي في المسجد، يوصل صوت المؤذن إليه، فله أن يردد معه الأذان. نعم.
يقول: حفظكم الله، هل للدعاء في المسجد النبوي والمسجد الحرام خاصية؟
الدعاء يكون مستجابا بأمور، منها ما يتعلق بحال الداعي، منها ما يتعلق بحال الداعي، ومنها ما يتعلق بشرف الزمان والوقت، ومنها ما يتعلق أيضا بالمكان. والنبي عليه الصلاة والسلام تحرى الدعاء في بعض المواضع، في حجة لبيت الله الحرام. فالشاهد أن الدعاء لإجابته أسباب، منها ما يتعلق بالزمان، ومنها ما يتعلق بحال الداعي، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، والدعاء مستجاب في الثلث الأخير من الليل. وهناك دلائل تدل على هذا المعنى، وهو أن لإجابة الدعاء صلة بهذه الأمور. نعم.
يقول: ما حكم قراءة الفاتحة عند القبر؟
لا دليل على هذا، لا دليل على قراءة الفاتحة عند القبر. والصحابة لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه سؤالا واضحا، قالوا له: ماذا نقول إذا زرنا القبور؟ هل جاء في الحديث أنه قال لهم اقرأوا الفاتحة؟ ونحن نعلم أنه عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين، ولو كان قراءة الفاتحة أمرا محببا وأمرا مطلوبا في الشرع لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إليه، لأنهم جاءوه وسألوه، قالوا: يا رسول الله، إذا زرنا القبور وأتينا القبور ماذا نقول؟ ما قال لهم اقرأوا الفاتحة، لم يقل لهم عليه الصلاة والسلام اقرأوا الفاتحة، وإنما قال لهم: تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولما جهل كثير من الناس بالسنة، تجده إذا ذهب القبور يقرأ الفاتحة وهي لم تشرع له، ولا يدعو للموتى بهذه الدعوة وهي مشروعة، فتجد يفعل غير المشروع ويترك المشروع، وهذا سببه الجهل بالسنة. نعم.
يقول: العبد مسير أو مخير؟
العبد هل هو مسير أو مخير؟ جواب ذلك نقرأه في قول الله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أن العبد له مشيئة، ومعنى أن له مشيئة أي أنه يختار، وهديناه النجلين، يختار طريق الخير أو يختار طريق الشر، يختار المسجد أو يختار مكان اللعب والباطل. وتجد الذي يذهب المسجد يذهب المسجد برغبته، والذي يذهب إلى مكان الفساد يذهب إليه أيضا برغبته، فعنده اختيار من هذه الجهة، له مشيئة، ليس منزوع المشيئة، بل له مشيئة يختار فيها طريق الخير ويختار فيها طريق الشر. قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا فيه أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله، وأنه لا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء لم يشاءه الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى جمعه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أبيات جميلة فقال: ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. نعم.
يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فلماذا ندرس العقيدة ونحن أبناء التوحيد؟
أولا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ما سبب هذا اليأس؟ ما سبب هذا اليأس الذي حصل للشيطان؟ قال يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. الشيطان لما رأى ظهور التوحيد والإيمان وإقبال الناس عليه ودخولهم في دين الله أفواجا وتزايد الناس في الدخول في هذا الدين، لما رأى الدين في تزايد دخل إلى قلبه وإلى نفسه يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، دخل إلى قلبه يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. لكن هل توقف عن عملية الإغواء أو أنه مستمر وماضي؟ الواقع والذي تدل عليه النصوص والشواهد الكثيرة أنه مستمر في عملية الإغواء. ولهذا جاء في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وجاء في الحديث الآخر قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة، صنم من الأصنام في جزيرة العرب، حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة، يعني وهن يطفن على هذا الصنم. إذن الشيطان استمر في الإغواء وفي الصد عن دين الله تبارك وتعالى، وماض في مهمة الإغواء. والله عز وجل قال له في القرآن: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ومن السنة أن المسلم يقول في الصباح والمساء وعند النوم: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وفي لفظ: ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أعوذ بك من شر الشيطان وشركه، أي ما يدعو إليه من الشرك. فهل يقول قائل هذا الدعاء ليس له حاجة؟ هل يقول قائل، هل يقول عاقل هذا الدعاء ليس له حاجة؟ الشيطان يأس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب والشرك لن يقع ولن ندعو الله أن يعيدنا من الشرك، هل يقول عاقل هذا الكلام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام وجه الناس، وجه الأمة إلى هذه الدعوة في الصباح والمساء وعند النوم، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وفي رواية وشركه، أي مصائده وحبالاته التي يضعها للناس لصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام مشروعية أن يقول المسلم إذا دخل مسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وعند تلاوة القرآن التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعند الخروج من المسجد التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يقول عاقل إن هذا كله ليس له حاجة، مستدلا بحديث إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ فقوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، هذا يبين حال الشيطان لما رأى دخول الناس في دين الله أفواجا، لكنه مع ذلك استمر في عملية الإغواء واستمر في عملية الصد عن دين الله. وجاء في الحديث الصحيح أن الشيطان كل يوم إذا أصبح ينصب عرشا على الماء ويضع عنده تاج، والحديث ثابت، ويضع عنده تاج ثم يبث جنوده كل صباح ويقول لهم أيكم اليوم أغوى مسلما فألبسه التاج، أيكم اليوم أغوى مسلما فألبسه التاج، فيأتيه الرجل، فيأتيه الواحد من جنوده ويقول لم أزل به حتى عق والديه، فيقول يوشك أن يبرهما، أريد أكبر من هذا، يقول الآخر لم أزل به حتى طلق زوجته، يقول يوشك أن يراجعها، يعني أريد أكبر من ذلك، فيقول الآخر لم أزل به حتى قتل مسلما، فيقول أنت أنت، ويأتيه الثالث ويقول لم أزل به حتى أشرك بالله، فيقول أنت أنت، ويلبسه التاج. ماذا يقول هؤلاء في الفهم الخاطئ للحديث إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ ويفهم هذا، أو بعض الناس يفهمون من هذا الحديث أنه لا يوجد شرك، لا يوجد شرك، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، وهذا فهم خاطئ، فهم خاطئ مصادم كل المصادمة للأدلة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أدلة القرآن الكريم. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر الشرك وأن يخافه وأن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه، وأن يسأل ربه دوما وأبدا أن يعيذه منه. وأذكر هنا أيضا حديثين، الحديث الأول في الأدب المفرد البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، قالوا يا رسول الله وليس الشرك أن يجعل لله ند وهو الخالق؟ قال والذي نفسي بيده للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرة؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال تقولون اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. وجاء في الأدب المفرد بسند ثابت أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه كل يوم يقول إذا أصبح 3 مرات وإذا أمسى 3 مرات اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، يتعوذ بالله من الكفر إذا أصبح 3 وإذا أمسى 3، والمسلم يأتسي به ويقتدي فيتعوذ بالله من الكفر ويتعوذ بالله من الشرك. أما كلام هؤلاء المخدرين الجاهلين بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، هؤلاء يعطلون هذا الخير كله ويقولون ما في حاجة ما دام أن فيه الحديث هذا إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ما هناك حاجة لهذه الأدعية، ولا هناك حاجة لتعلم التوحيد، ولا هناك حاجة أيضا للخوف من الشرك، وهذا كله تخذيل وصد عن سواء السبيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.